بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعالم. عبد اللهيان يؤكد أن إيران لم تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. طهران تعلن أن برنامجها النووي مستمر دون انقطاع أو تغيير في جميع المجالات. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى عن منظومة إيثار الله للصواريخ الموجهة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية لم ولن تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية على الإطلاق. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له أنه منذ بداية حكومة رئيسي تم التأكيد على الدبلوماسية الديناميكية لتحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. وتابع أمير عبد اللهيان أنه بالإضافة إلى استمرار عملية تحييد الحظر غير القانوني لم يتم التخلي عن مسار المفاوضات والدبلوماسية، مؤكدا استمرار الجهود لتحقيق النتائج النهائية وتحصيل حقوق إيران كاملة. أكد مصدر إيراني مطلع أن برنامج طهران النووي السلمي مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير. وأضاف المصدر أن العمل جار لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. وكانت صحيفة أمريكية أشارت في تقرير لم تؤيده واشنطن إلى خفض إيران لمعدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هذا وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تمارس الأنشطة طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أنه تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وستستخدم هذه الموارد لشراء سلع غير خاضعة للحظر. وقال فرزين أنه سيتم إيداع جميع هذه الأرصدة باليورو قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء السلع، فيما ستخضع بقية هذه الأموال في حالة الإيداع لتلقي فوائد مصرفية. وأضاف أن موارد الأرصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبا، وأن أخبرها ونتائجها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية. كشف حزب الله عن منظومة إيثار الله للصواريخ الموجهة، وأوضح الإعلام الحربي التابع للحزب أن المنظومة هي سلاح مضاد للدروع ومخصص لرماية صواريخ كورنيت. وتتألف هذه المنظومة من منصة مزدوجة، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، فيما تتميز بسهولة التحرك والمناورة. وقال الإعلام الحربي إن المنظومة دخلت العمل عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها من قبل المقاومة في أكثر من ميدان. قال الخبير بالشأن الإسرائيلي فتح كليب أن حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تريد مقابل التسهيلات التي أعطتها للسلطة الفلسطينية أن تغض الأخيرة النظر عما يقوم به الكيان الإسرائيلي من عمليات اقتحام مباشرة، مشيرا إلى أنه تمت مشاهدة نماذجها خلال الأيام الأخيرة، وأن التسهيلات المالية هي كذبة لأنها مقننة ولا تقدم للشعب الفلسطيني بل للسلطة في شقها الأمني. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المقابل الذي تريده من السلطة الفلسطينية هو غض النظر عما تقوم به إسرائيل من عمليات اقتحام مباشرة، رأينا ما يعني نماذجها خلال الأيام الأخيرة، كل يوم اقتحام، كل يوم هناك شهداء، لكن
نعم.
مسألة التسهيلات المالية هذه كذبة، لأن هذه تسهيلات مقننة ليست للشعب الفلسطيني، هي تسهيلات للسلطة في شقها الأمني. لأننا نعلم جميعا يعني كل الضغوط التي مارسها الكيان الإسرائيلي ومارستها الولايات المتحدة طالت كل قطاعات السلطة، إلا القطاع الأمني ظل يعني يحظى بدعم مالي. لذلك إسرائيل ومن معها داخل الحكومة على مستوى الثلاثي هم حريصون على عدم انهيارها على المستوى الأمني. هي انهارت سياسيا، هي انهارت اقتصاديا، كل استطلاعات الرأي يعني تعطي خيارات أخرى غير خيارات السلطة، خيارات مقاومة، خيارات المواجهة، بينما السلطة الفلسطينية اليوم تقف عاجزة. لكن كل يعني الاحتمالات وكل الخيارات التي يتحدث بها يعني الفلسطينيون ويتحدث بها الأوروبيون أن ما قدمه الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون كافيا، والسلطة ماضية يعني في مسألة الانهيار. لذلك يعني إن أرادت السلطة أو أرادت إسرائيل أن تنقذ السلطة الفلسطينية عليها أن تستجيب لما يطالب به الشعب الفلسطيني من السلطة، كي لا تتحول مسألة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلتحم مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ أطلقته القوات الأوكرانية على جسر القرم اليوم، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء هذا الحادث. بدورها أعلنت سلطات القرم إسقاط أنظمة الدفاع الجوية الروسية صاروخين في منطقة مضيق كيرتش، وقالت إن الجسر لم يتضرر. وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الروسية تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة صباح اليوم. وقالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة مسيرة، فيما تم تحييد الست الأخرى بصورة إلكترونية. أعلنت منظمة SOS ميديترانيا الإغاثية أن إحدى سفنها أنقذت أكثر من 600 مهاجر من قوارب صغيرة متهالكة في البحر المتوسط خلال 48 ساعة. قالت المنظمة إن معظم عمليات الإنقاذ جرت على الطريق بين صفاقس في تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية، موضحة أن السلطات الإيطالية نسقت عمليات الإنقاذ، مضيفة أن السفينة أنقذت 623 شخصا من بينهم أكثر من 160 طفلا وقاصرا من السودان وغينيا وبوركينا فاسو وساحل العاج وبنغلاديش. أعلن المدير العام للطرق والمواصلات في محافظة خوزستان الجنوبية رام محمد جولا نجاد عبور أكثر من 79 ألف زائر من منافذ هذه المحافظة خلال الأسبوع الماضي لدخول الأراضي العراقية من أجل زيارة العتبات المقدسة في مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتبع المسؤول الإيراني، لقد خرج في هذه الفترة 18 ألف شخص من منفذ شلامشة و 3300 شخص آخر عبروا من المنافذ الأخرى. وأخيرا تظهر الألاف من أنصار الانقلابين في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي وأطلقوا شعارات مناهضة لباريس. ورفع المتظاهرون علم النيجيرية وهتفوا بشعارات ضد فرنسا ومنظمة إكواس. ويتهم قادة الانقلاب العسكري في النيجر السلطات الفرنسية بالوقوف وراء قرار دول غرب أفريقيا تفعيل قوة الاحتياط لديها من أجل تدخل عسكري محتمل في النيجر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن إيران لم تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. طهران تعلن أن برنامجها النووي مستمر دون انقطاع أو تغيير في جميع المجالات. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:17 وعند 7:26 نقدم إليكم استفتاءات. سفينة النجاة تقدم لحضراتكم عند 7:45 وعند 8 تماما. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:47 تستمعون إلى المرصد اللغوي. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه عند 11:25، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
يا نفس بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي زيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكروا ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكروا ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى.
حلت التقوى من نجوى وقالت
هذه الإذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ. موضوع الحلقة التجسس وإفشاء السر. السؤال الأول، هل يجوز للطلاب أحد المراكز التعليمية رفع تقارير عما يشاهدونهم فيها من المنكرات إلى المسؤولين لمنع وقوعها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخوة والأخوات المستمعين ونرحب بكم.
الله يحفظكم.
هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يسأل عن تكاليف الشباب والفتيات في مراكزهم التعليمية، سواء في الجامعات
أو المدارس
أو المعاهد الثقافية أو المعاهد التعليمية.
نعم.
عدة من الشباب، عدة من الفتيات يرون شيئا يخالف المبادئ أو يخالف القوانين التي تكون من مصلحة الجميع، لا أنه يرون أمورا مستورة ويريدون فضحها. نعم، الأمور الغير المعلنة يقول لا بأس في ذلك، أي أنهم يوصلون هذه الأمور إلى المسؤولين، فيما إذا كانت التقارير عن الأمور العلنية. يعني مثلا عندنا شباب في بعض المراكز التعليمية ينشرون والعياذ بالله الفكر المنحرف.
نعم.
الفكر الإلحادي مثلا في مراكز تعليمية، نرى بعض الشباب، بعض الفتيات ينشرون الأفكار الإلحادية، الأفكار الفاسدة، فلا بد من إيصال هذه المعلومات العلنية بين قوسين. لماذا العلنية؟ لأن بعض الأمور مثلا خاصة بالشاب، الله عز وجل يحب السترة ولم ينطبق عليها عنوان التجسس والغيبة. لماذا ذكرت أنا موردين مهمين مثل الإلحاد، مثل ترويج الأفكار المنحرفة، ترويج الأفكار التي تجر البنات والشباب إلى المفاسد؟ نعم، هذه لابد من إيصالها.
تسريب الغرب يعني هو
نعم. أما موضوع التجسس لابد أن لا تكون هذه الحالة، ألا وهي إيصال المعلومات إلى مسؤولين المراكز التعليمية، لا تكون بحالة تجسسية وإلا تكون محرمة. ولا تكون غيبة، أي ذكر أشياء لا يرضى بها الآخرين.
إلى أي حد مولانا يعني المنكر، يعني إلى أي حد؟
إلى حد أنه حينما يرى الشاب أو الفتاة أن هذه المجموعة أو هذا الشخص أو عدة من الأشخاص ينشرون أمورا معلنة تضر بالآخرين.
نعم.
وإلا إن كان الموضوع مختص بنفس الشاب أو بنفس الفتاة، لنفترض شاب عنده مفسدة خاصة به لم يعلنها للجميع، هنا لا يجوز إيصال هذه المعلومات للمسؤولين.
نعم.
بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدمات النهي عن المنكر. نحن في مجتمع إسلامي، نحن في مجتمع متدين، وهناك عدة من الشباب يحاولون أن يلوثون ماذا؟ هذا المجتمع الثقافي، هذا المكان المقدس، مثلا الجامعة، مثلا المدرسة، بأفكار منحرفة، بأفكار تلوث الآخرين. هنا يصل المرحلة إلى الشباب الواعي أن يوصل هذه المعلومات للمسؤولين. لماذا؟ لأنه يعتبر من مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم. جيد. السؤال الثاني، هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارة أمام الناس؟ يعني مثل كأنه واحد عم بيفضحهم يعني.
بلي. طبعا قبل أن أجاوب، أنت تفضلت في السؤال هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات العامة؟
نعم.
مثلا رئيس قسم، رئيس إدارة عامة،
أستاذ، مدير،
أستاذ، أمام الناس النظر أن هذا الشخص لديه مثلا سرقة، لديه مثلا خيانة للمال العام، للمصلحة العامة. أول شيء بين قوسين قبل ما أجيب، لابد للمكلف أن يضع بين عينيه موضوع التقية، أي أنه يحترز من الخطر، يعني يأمن الخطر. وبعدها نعم، لا مانع من إظهار ذلك لدى المراكز والمراجع المسؤولة، المسؤولين عنه، مثلا هيئة التفتيش، هيئة النظارة، هيئة المتابعة، هيئة النزاهة، لمتابعة ذلك وملاحقته بعد التأكد والإطمئنان منه ومن هذا الموضوع.
العمل حتى لو كان في إضرار لنفس الشخص، يعني
نحن قلنا بين قوسين.
نعم،
لابد
بين قوسين.
أن يأمن الضرر.
نعم. طيب مولانا اسمح لي بفاصل ونعود ونكمل بعض الأسئلة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نرحب مجددا بسماحة الشيخ طه أزادي. سؤال قبل الفاصل كان، هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض المسؤولين الإدارات أمام الناس؟ تفضل.
نحن تحدثنا عن ضابط عام في مثل هكذا موارد، وهو الأمن من الخطر.
نعم.
يعني تأمين الإنسان يؤمن نفسه من الخطر. وبعدها نعم، لابد أن يتكلم، لابد أن يذهب إلى الهيئات،
يقول الحقيقة،
هيئات، نعم، هيئات النزاهة، هيئات النظارة، ويقول: وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له. يعني الإنسان الذي ظلم مثلا من مسؤولين في الإدارات العامة، في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، لابد أن يذهب إلى المسؤولين والمعنيين، لا أنه يذهب أمام الناس وينشر هذا الموضوع، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف إدارات الدولة.
نعم.
أو مثلا إذا كنا في دولة إسلامية وأدى هذا إشاعة بعض مفاسد بعض المسؤولين، نحن لا نقول بشكل عام، إذا أدى إلى فتنة لإدارات الدولة لا يجوز.
طب بالنسبة للأموال المتعلقة بالمؤمنين ونقل أخبارهم للحكومة السلطات الظالمة، خصوصا إذا يعني أدى إلى ضرر،
حرام، يحرم هذا الشيء. حرمة المؤمن، حرمة أموال المؤمن، حرمة أملاك المؤمن لابد أن تراعى. يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر. شخص مثلا يكره عدة من المؤمنين أو من المؤمنات ويذهب ويفشي أمام الحاكم أشياء عنهم تؤدي إلى مثلا خسارتهم ماديا، مصادرة أموالهم، مصادرة بيوتهم، وسائلهم النقلية.
نعم، مثل هلأ مثلا عم يحصل بالبنوك مثلا بيحجزون الأموال
بني،
وهي لقلهم يعني خاصة، مش هيدي كمان فيها أشكال؟
طبعا فيها أشكال، لا شك ولا ريب،
قانونيا ودينيا
طبعا، لأنه القانون حينما أودع الإنسان أمواله في مثل هذه البنوك كان يعني هنالك نوع من المضاربة، إن صحت مضاربة، أما المضاربة وأما الإيداع، ومن شرائط المضاربة أن يعاد رأس المال في حال عدم الخسارة الواقعية.
ده.
وعنوان الإيداع هو الأمانة،
صح،
ولا بد أن تؤدى الأمانة.
إن شاء الله في سوف يعني نتطرق إذا موضوع الـ الـ الأموال والبنوك حلقة مهمة إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده مثلا، هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ ما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟ تفضل.
بشكل عام لابد للإنسان أن يعلم قدره ويعلم تكليفه ويعلم موقفه اتجاه الآخرين، لا أن يتدخل في شيء لا يعنيه. لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين، يعني ما لا يجوز لأي شخص أن يضع لنفسه صفة مفتش،
نعم،
صفة الناظر على أمور الناس،
وهو يمكن لربما يكون فاسد،
وهو ممكن أن يكون أسوأ من الآخرين. لابد من الموظفين المعينين لهذه الوظيفة. فلذلك يقول لا مانع من مبادرة من هو الذي يبادر، من هو الذي يبادر؟ موظف الفحص والتفتيش الرسمي إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره. الآن الموظفين هنالك هيئة أو مثلا موظفين أو هيئة النزاهة، هيئة التفتيش، هي من تتابع أمور الناس، لا أن شخصا يتبرع من نفسه ويتطفل على شؤون الآخرين ويكون متطفل حتى في خصوصيات الناس، ويرى نفسه تارة يضع لنفسه نسبة الوظيفة والعمل،
عنوان،
تارة يضع لنفسه عنوان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولكن مع الأسف في غير موضعه المناسب.
نعم. يعني يجب أن يكون الإنسان إمام لنفسه قبل أن يكون إمام لغيره.
طبعا. وأما التجسس على عمل الآخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، يعني شخص يريد أن يعرف ماذا فعل فلان، من أين يأتي بالأموال فلان، بعض الناس إذا رأوا جيرانهم أو أقاربهم مثلا اشتروا بيتا
أو سيارة جديدة مثلا
أو سيارة أو مثلا شيء معين
وهم ليسوا بأهل، يعني
نعم تراه يحترق من الداخل، يريد أن يعرف مصادر هذه الأموال وغيرها، وهذا مما حرمه الله تعالى. فلذلك أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا يجوز لهم هذا الشيء
فضلا عن غيرهم.
نحن ننصح هكذا أخوة بأن يهتدوا بهدي الله تعالى ويستغفر الله تعالى.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، وإن شاء الله ونكمل في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول التجسس وإفشاء السر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفينة النجاة
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سفينة النجاة حيث سنتطرق في هذه الحلقة عن الشدائد والمحن والابتلاءات التي واجهها السبط الشهيد على رمضاء كربلاء وضرورة أخذ الدروس والعبر من مواقف الإمام الحسين عليه السلام الخالدة التي تجسد مدى الحب والعشق لله الواحد الأحد والتعلق به في أشد الحالات لا يخفى على المستمع الكريم ما للهموم من أثر كبير على النفس والقلب والإيمان وما لها من انعكاسات على سلوك وأخلاق وتصرفات الإنسان المصاب بالهم فغالبا ما تجعل هذه الهموم الإنسان على غير طبيعته المعهودة وقد تخرجه تلك الهموم والغموم في كثير من الأحيان عن الانضباط فيتصرف بما لا يليق به وبأسرته ولذلك ينبغي أولا أن نعرف كيف انتهج المولى أبو عبد الله عليه السلام منهجا جديدا في معالجة الهموم والغموم وما هي نظريته في منشأ الهموم وعوامل تفريجها يقول عليه الصلاة والسلام كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة عمن سواك فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة أيها الأكارم قد تجتمع على الإنسان في مرحلة من مراحل حياته ابتلاءات يكون فيها الهم والغم قرينين وهو ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام في دعائه والإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء قد جعل للهم دلالتين وللغم دلالتين في دعائه أما الهم فقد دل عليه بقوله كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة هذا كاشف عن أمر لم يقع وإنما سيقع مستقبلا وكلما كانت القرائن على قرب وقوع البلاء كان الهم أعظم ووفقا لذلك فقد جعل الإمام الحسين للهم علامتين وهما ضعف الفؤاد وقلة الحيلة وقد دل عليه أي على الغم بعلامتين وهما يخذل فيه الصديق ولا يخذل الصديق إلا عند ملاحظته وملامسته لوقوع البلاء فيخذل صاحبه عندها ويشمت فيه العدو ولا يشمت العدو إلا بوقوع مكروه في خصمه فكلتا الحالتين أي خذلان الصديق وشماتة العدو لا تحصل إلا عند وقوع البلاء فيخذل الأول ويشمت الثاني وكلاهما من حيث حجم البلاء النازل به عليه السلام واحد أي يصبح الصديق الخاذل والعدو الشامت في رتبة واحدة من البلاء مما يزيد في غم المؤمن. فأين يكون المخرج عند اجتماع الهم والغم؟ هذا ما يجيب عنه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك. هذه حالة خاصة بسيد الشهداء عليه السلام، إذ في الغالب يلجأ الإنسان في المصائب إلى الأهل والإخوان وينسى لعظم مصيبته اللجوء إلى الله تعالى، فيلتمس من المخلوق قبل أن يلتمس من الخالق. لكن الإمام الحسين عليه السلام يبدأ من الله تعالى وإليه يعود، فلا ينزل هذه المصيبة إلا في حضرة قدسه، ولا يشكو همه وغمه إلا إلى الله تعالى. وهذا يكشف عن حجم البلاء النازل به، فهو بين همي ما ستوقعه الحرب من البلاء على أبنائه وعياله وأصحابه وأطفاله وبناته، وبين الغم الذي يكشف عن يقينه بما سيحل به وبأهل بيته. وهذه من خواصه الفريدة عليه الصلاة والسلام. أحبتنا الأفاضل، إذا حل البلاء بالإنسان فإن من الأمور التي يتحسب لها المرء هي شماتة العدو، حتى قد ينسيه هذا الأمر أصل البلاء الذي أصابه لما تخلفه الشماتة على الإنسان من آثار نفسية كبيرة. معنى الشماتة هو فرح العدو بما يصيب الإنسان من مصيبة، وإظهار الشماتة إظهار للفرح والسرور والبشاشة والضحك عند المصائب، وبالقول مثل الهزء والسخرية به. وقد نهى أئمة العترة عليهم السلام عن إبداء الشماتة لما يترتب على صاحب المصيبة من آلام نفسية كبيرة وتعاظم للخصومة والعداوة. ومما ورد عن أئمة العترة عليهم السلام من الأحاديث الشريفة في بيان خطورة الشماتة على العلاقة الاجتماعية وتكون الأمراض النفسية ما يلي: أولا، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن. وعنه عليه السلام أيضا أنه قال: لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويصيرها بك. ومن أهم العوامل التي تفرج الهموم لأنها تعيد القلب إلى وضعه هو التسليم الكامل لله تعالى ومناجاته والشكوى إليه، لأنها لا تعطي فقط الإطمئنان وتفريج الهموم، وإنما تخلف حلاوة خاصة في القلب. أي يتغير حال الإنسان من الشعور بالوحدة والغربة وأن لا ملجأ ولا ناصر ولا معين له، إلى الشعور بالأنس والحصانة والقوة والنصرة. ولذلك كان وجه الحسين يتلألأ نورا كلما اشتد به البلاء، أي كان وجهه المقدس مرآة تعكس التجليات التي تصحب عروجه إلى حظيرة القدس الإلهية ونزول الفيوضات الربانية. حتى إذا كان على رمضاء كربلاء وأوداجه تشخب دما، ينتقل عليه السلام في هذه اللحظات إلى رتبة من المناجاة التي لم يبلغها ولي من الأولياء. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم. إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. تقدم جون وهو عبد أسود رافق مولاه إلى كربلاء، تقدم من الإمام الحسين عليه السلام يستأذنه النزول إلى الميدان لقتال جيش يزيد، إلا أن الإمام عليه السلام يرده ردا لا لطيفا مليئا بالحب والحنان والتقدير، قائلا له:
يا جون، إنما تبعتنا للعافية فأنت في إذن مني.
فوقع جون على قدميه يقبلهما ويقول: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم. إن ريحي لنة وحسبي للئيم ولوني لأسود، فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. عند ذلك سمح له الإمام عليه السلام بالقتال. وبعد استشهاد هذا العبد الوفي الصادق يقف عند جسده الشريف فيقول:
اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد صلى الله عليه وآله، وعرف بينه وبين آل محمد صلى الله عليه وآله.
من منارات الحزين أذن وحي للعزاء، وجبتي ولي أنا صلاتي نايحة والبكاء وارث المسمار أحزاني معي لا تزول، ذلك الكسر الذي في أضلعي للبتول. كربلاء صوت على في مسمعي للخيول.
كربلاء
جفنك الدمع الحسيني على للرثاء، بالمآتم تحضرين واسي الخدم بالبكاء. ثوبك الأسود تجي الباب الحرام والنداء.
كربلاء 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 كربلاء
ذابل الضريح والقبو، راكضات نادبات يا ذبيح والنحور. هرعت عطشا إلى نهر جريح وتدور.
كربلاء
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.